يا رب ساعدنا ان احنا نطلب وجهك، ساعدنا لان احنا غير مهيئين وغير مجهزين ابدا وغير مستعدين. ساعدنا يا رب لان كل ما فينا، كل جزء فينا يسعى ضد ان احنا نطلب وجهك. فنحن بلا مفر انانيون زي ما قال لاري كراب. ساعدنا ان احنا نفهمك، ساعدنا ان احنا نعرفك، ليتمجد اسم المسيح يسوع. هخرج النهاردة برا السياق، برا النص، واتكلم عن بعض الخبرات. فهخرج برا النص واتكلم عن خبرة عشتها الأسبوع اللي فات. وصل لإيدي فيلم روائي عن تجربة عملها واحد اسمه فيليب زيمباردو، اتكلمت عنه مع الناس اللي حضروا السيمينار بتاع التفكير المنطقي فيليب زيمباردو. فهو الفيلم يعني قصة التجربة يعني، بس معمولة في شكل فيلم روائي. التجربة بتاعت زيمباردو، هو بروفيسور في علم النفس في جامعة ستانفورد، تقريبا سنة 73 عمل التجربة دي، وهي كانت بتدور حوالين دراسة تغير سلوك الإنسان لما يوافق إراديا على لعب دور السجين والسجان. التجربة كانت بتدور حوالين مجموعة تطوعوا اختياريا ان هم مقابل طبعا مبلغ من المال ان هم يدخلوا في التجربة دي، ان هم يتسجنوا سجن تطوعي، يلعبوا دور مسجونين، نصهم يكونوا المسجونين ونصهم يكونوا السجانين تحت اشراف الستاف من الجامعه مع زيمباردو، بقياده زيمباردو. وكان تجربه مفروض انها تدوم 14 يوم، لكن ما استمرتش ال 14 يوم لانها خرجت عن السيطره، او النتائج كانت النتائج المرغوب دراستها كانت ابعد من توقعات زيمباردو. في تغير سلوك الناس اللي قاموا بدور السجانين بعد يوم واثنين وثلاثه، وتغير سلوك الناس اللي لعبوا دور المسجونين وكانوا بيشكلوا زي سجن حقيقي. والفيلم طبعا صور ده بطريقه دراميه، رغم انها كلها وقائع حقيقيه، صورها بطريقه دراميه جدا عن ازاي الانسان عندما اعطى السلطه، بشر عاديين زي وزيك وزيك، بشر عاديين حينما اعطوا الحرية أن يفعلوا ما يريدوا، كيف تغير سلوكهم بدرجة ضخمة جدا، رغم أنهم بشر عاديون جدا في الحياة زي وزيك بالضبط. وفجأة توقفت، ودي كانت الخبرة الشخصية اللي أرقتني ليلتها ما عرفتش أنام كويس، لأني وقفت خبطت يعني خبطة جامدة، وقفت ما أفكر الناس دول ما بشر زي بالظبط، ماشيين في الحياة عادية ومحترمين جدا في أمريكا، لكن سلوكهم تحور أو ظهر شكل لم يكن يدرو به أبدا. وابتديت أشوف نفسي أني أنا لا أختلف عن هؤلاء الناس، إذا تركت لنفسي فسوف أضاهي على رأي أوزوالد تشامبرز، سوف أضاهي رداءة أسوأ مجرم ضبط متلبسا. إزاي إنسان فعلا في حقيقته إذا ترك لنفسه سيجد متغيرات هو نفسه هيتخضني. وقلت ضروري أشاركه بالخبرة، لأن المدهش في الفيلم ده أن دول كانوا ناس عاديين جدا، مهندس، أستاذ، سيلزمان، ناس عاديين جدا في الحياة، لكن حينما تركوا ليفعلوا ما يريدوا كما يحلو لهم، شخصياتهم تغيرت تماما. وشعرت اني لابد اني اقول مع بولس مع هذا الفكر اللاهوتي اني لولا نعمه الله انا ما انا. انا ممكن اضاهي رداءه أسوأ مجرم. ما يحفظنا فقط من ان احنا ننطلق على هوانا بالكامل هو نعمة الله. وإذا انطلقنا على هوانا بالكامل هنشوف النهاردة إن هذا هو الجحيم. فإحنا نضغي رداءة أسوأ مجرم ضبطة متلبسة. بالمناسبة تجربة زمباردو كلها محطوطة على النت، كلها بتسجيلات الفيديو بتاعتها. لا ده فيلم روائي، لكن التجربة الحقيقية موضوعة كلها على النت. اكتبوا بس فيلم زمباردو، مش فاكر طبعا السبيلنج بتاعها ايه، وهتلاقوا التجربه بالكامل. فاحنا وقفنا المره اللي فاتت عند احدى الشابات اللي قالت في مذكراتها في فتره من حياتها: اشعر ان ذاتي تخصني انا وليس الله. اشعر ان ذاتي تخصني انا وليس الله. الله لابد ان ياخذ اذني في التدخل في مني كما يجب أن يفعل أبي وأمي وأصدقائي كذلك. لا أحد يعرف ما هو الأفضل بالنسبة لي أكثر مني. هذا هو الإنسان. هذه هي الطبيعة البشرية بعد السقوط. لا نريد إلا أن نكون مركز ذواتنا. أنا ذكرت اسم جي آي باكر اللاهوتي الشهير جي آي باكر في كتابه معرفة الله، مترجم بالعربي معرفة الله نومين جاد. بيقول: لقد كانت خطية الإنسان الأصلية شهوة المعرفة الذاتية الكافية أو الاكتفاء بالمعرفة الذاتية. في كلمة واحدة، خطية الإنسان الأصلية هي أن الإنسان أراد أن يكتفي بذاته. بيكمل باكر: الرغبة، عايز يشرح أكتر، الرغبة في التخلص من كل سلطة خارجية وتدبير أمور نفسه. الرغبة في التخلص من كل سلطة خارجية وتدبير أمور نفسه، أن يكتفي بذاته، أن يحصل على الأوتونومي، أن يكون مستقلا بذاته. وأنا بذكر في وقت من الأوقات في حياتي وأنا بصارع في علاقتي مع الله سنة واثنين وثلاثة، اكتشفت في يوم من الأيام وكأن أضاء فلاش جوايا، صحيت اكتشفت فجأة ان كان هناك جملة في داخلي قلتها منذ بضع سنوات دون ان اعيها تماما، عن وضع معين وضعت فيه في حياتي ولم اقبله ولا استطيع تغييره. فاكتشفت ان في هذا الوقت قلت انا ما اتسألتش اذا كنت احب اكون موجود في الوضع ده ولا لا. وهنا كان الاستقلال الذاتي، وهنا كان السقوط، وهنا كانت الخطية. إذا فالسقوط هو اختيار الإنسان الاستقلال الذاتي الأوتونومي، أن أظن أن لي الحق أن أقرر ماذا يجب أن يكون أفضل في حياتي. وهي نفس الكلمات اللي قالتها صديقتنا: لا أحد يعرف ما هو الأفضل بالنسبة لي أكثر مني. أنا ما تسألتش إذا كنت أحب أكون موجود في الوضع ده ولا كان يجب أن أسأل. ده بالضبط تعبير عن الاكتفاء بالذات، الأوتونومي، الاستقلال عن الله. إذا في النهاية بنقول إن السقوط جعل الإنسان بالطبيعة أنانيا وحيدا سجينا لذاتيته. توزر الأسيس اللاهوتي في الخمسينات، صاحب الكتاب الشهير جدا الكلاسيكي اللهف وراء الله، بيقول: لقد كسر الإنسان بعمل هذا العلاقة التي كانت قائمة بحكم الطبيعة بين الله وبين المخلوق الذي عمله، واستبعد الله كأساس الوجود. في هذه الخطوة والحركة الاستقلالية كسر الإنسان العلاقة التي كانت قائمة بحكم الطبيعة بين الله وبين المخلوق إلا الله عمله، واستبعد هذا المخلوق، يعني عمل انقلاب استبعد الله كأساس الوجود وأجلس الإنسان على كرسي القيادة، أجلس الإنسان وحيدا إلى نفسه. هذا هو الأوتونومي أو الخطية بعيدا عن الله. ده طبعا ملوش علاقة بالأوتونومي اللي بنتكلم عنه في محاضرات نمو الإنسان سيكولوجيا، أن يجب أن الطفل يحصل على الأوتونومي في طفولته بالتأكيد. هذه قصة وهذه قصة أخرى، فأرجو أن نخلط الأمور. هنا بنتكلم أو إيه اللي عايز يقوله توزر، أن السقوط إن هو أن الإنسان وضع نفسه كمركز الكون، عمل حركة انقلاب، حط نفسه كمركز الكون بدل الوضع الطبيعي أن الكواكب بتلف حوالين الشمس. قرر كوكب من الكواكب ده أن يكون هو المركز، وعشان كده بعت لكم قراءة مقترحة الأسبوع اللي فات اسمها فقدان المركز. قرر كوكب زحل مثلا أنه هو المركز وباقي الكواكب والشمس تلف حواليه، فصار الإنسان بطبيعته ولاءه الأول لنفسه وليس لله، صار هو المركز اللي بتنسب إليه الأشياء زي ما قال لنا سي إس لويس قبل كده، مش العكس. قرر أنه يكون مرجعه إلى ذاتي أو ذاتي المرجعية، وهو ده بالضبط تجسيد الفساد والخلل الجذري اللي حصل في الجنس البشري. كل واحد مننا، كل واحد مننا بلا استثناء، كل واحد، مفيش ولا استثناء واحد، صرنا كلنا متمحورين حول ذاتنا، ذاتيين، أنانيين، أنانية بحتة. عشان كده بتعجبني دايما كلمة لاري كراب أن أنا بلا مفر أنانيون، مفيش مهرب من أننا أنانيون متمركزين حوالين ذاتنا عابدين لذاتنا. في نهاية الدرس ده حالا، يعني بننهي الدرس الثالث حالا، في نهايته هتلاقوا قراءة أخرى مقترحة وهبعتها لكم برضو على الإيميل كالعادة. القراءة دي من الكتاب اللي بحبه جدا وبقتبس منه كتير، كتاب الاقتداء بالمسيح بتاع القديس توما الكمبيسي. في جزء محدد في هذا الكتاب بيعمل زي سيناريو تخيلي ما بين الله والإنسان عن الطبيعة البشرية والنعمة. هقول جملة واحدة من هذه الجمل وهو يتحدث عن هذه الطبيعة، بيقول إنها لا ترضى إلا بذاتها غاية. فما فيش غاية، عكس ما يكون في أول درس إن الغاية والألتميت بيربوز من خلق الإنسان هو أن يعبد الله، هنا أصبح في طبيعة الإنسان الغاية الوحيدة، مش بس الألتميت، لا هي الوحيدة ما فيش غيرها، أن يسعى الإنسان إلى مصلحته. مع أن الإنسان ما عندوش أي هدف تاني، أنا ما عنديش أي هدف تاني، وأنت ما عندكش أي هدف تاني، ومحدش فينا عنده أي هدف تاني. لا ترضى إلا بذاتها غاية، تسعى إلى مصلحتها، تعمل كل ما تعمل لمنفعتها. وده بيكرر لنا كلمات الأب متى المسكين اللي صدمتنا في الأسبوع اللي فات يمكن أو اللي قبلين، الدرس اللي فات أو اللي قبلين، تسعى إلى مصلحتها. وده بيورينا إزاي كل القديسين اتكلموا عن نفس الفكرة، فهي مش فكرة شاذة بل هذا هو اللاهوت الحقيقي، وربما الشاذ هو ما يتردد في أفواهنا في هذا العصر. لا ترضى إلا بذاتها غاية، تسعى إلى مصلحتها، تعمل كل ما تعمل، كل ما تعمل لمنفعتها وصالحها، تأبى إلا أن. الكلمات قوية جدا، وهنا الترجمة طبعا في منتهى الروعة، هي ترجمة قديمة جدا عشان كده قوية ومتينة لدرجة أن بعض الكلمات فيها كلمات مهجورة مش هنعرفها في العربي النهاردة، لأنها ليها أكثر من 100 سنة الترجمة اللي أنا بستعملها دي، وفي أكثر من ترجمة عربي باي ذا واي للكتاب، في حوالي 3 أو 4 ترجمات لي. فالترجمة القديمة دي بحبها. تأبى إلا أن تكون هي غاية كل شيء، يعني مستحيل هترضى بأي غاية أخرى تتحط، فمستحيل طبيعتي هترضى بأن الله يكون غاية ليها، مستحيل. وهنا باجي الآية صادمة بولس قالها لما كان في روما في الإقامة الجبرية أو السجن بتاعه في روما، فيليبي 2:21: إذا الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح. طبعا هي آية صادمة لأنها بتتكلم عن المؤمنين اللي كانوا مصاحبين لبولس في روما لما حب يبعت حد منهم لفليبي، هو ما يقدرش طبعا لأنه كان في إقامة جبرية فما لقاش. ممكن طبعا نستغرب أو نقول أو طبعا بالناس ما عندهمش أصالة، إذ الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح. وقعدت أتأمل فيها وأنا بجهز نفسي الأسبوع ده، ورحت لألبرت بارنز لقيته بيقول الكلمات الآتية على الآية دي. بيقول هكذا كان الحال مع من آمنوا في روما آنذاك. لغاية كده يعني ممكن نعدي، لكن الجملة اللي جاية بتقول لنا ما تفرحش قوي. وغالبا ما يكون الأمر كذلك في كنائسنا أيضا اليوم. نحن لا نختلف عن مؤمني روما اللي بعد ما قضى معهم الوقت وعلمهم دور على حد يروح في ليبي ما لقاش. ليه؟ لأن الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم. بيكمل ألبرت بارنز ويقول عايز يشرح لنا القصة دي، يعني مش هلاش قصة خاصة بمؤمني روما. بيبتدي بقى يتكلم عن العمومية. فالناس بيقول بارنز فالناس يعيشون لأجل راحتهم. الفكرة ان الناس بيعيشوا ليه؟ ايه الهدف اللي بيعيشوا ليه الناس حتى المؤمنين اللي كانوا مصاحبين لبولس؟ لأجل راحتهم الخاصة، لأجل عائلاتهم ومتابعة أعمالهم. بيكمل ألبرت بارنز في تفسير فيليب 2:21، فالناس يعيشون لأجل راحتهم الخاصة، لأجل عائلاتهم ومتابعة أعمالهم، كما لو كان يمكن للمسيحي أن يستقل باهتماماته الخاصة بمعزل عن ملكوت الفادي ودون أي اعتبار لإرادته ومجده. كما لو كان البني آدم يقدر يعمل كده فعلا، وهكذا ظن آدم وظن كل إنسان مننا في آدم أنه يستطيع أن يعيش لأجل ذاته وبذاته ويحصل على ما يريده كما هو يريده. هكذا ظن الإنسان حتى المسيحي أنه يستطيع أن يستقل باهتماماته الخاصة بمعزل عن ملكوت الفادي ودون أي اعتبار لإرادة الفادي ومجده. وهنا بترن في أذني الكلمة بتاعت الترجمة الكتاب المقدس المبسط لما اتكلم عن داود وهو يوبخ على سقوطه قضية بثشبع، كأن الله بيقول له في هذه الترجمة لو تفتكروا لك لم تكن تبالي بي تكن تبالي. في بارنز بيجي من حتة تانية خالص ويؤكد لنا نفس الفكرة، كأن الإنسان بيتصور أنه هو فعلا ممكن يعيش حياته لمجرد مثلا أنه هو ابن المسيح في يوم من الأيام دون أي اعتبار، لا يبالي لإرادة الله، يستطيع مع ذلك أنه يعيش كما يحلو له ويختار ما يحلو له ويفعل ما يظنه. هنا يعبد الإنسان نفسه، وهنا تنطبق كلمات بولس في روميا 1، لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله وأبدلوا مجد الله، بل أبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان. ببساطة هنا في مقابلة ما بين الإنسان وما بين الله في المجد. مين اللي عمل المقابلة المتغطرسة الوقحة دي؟ الإنسان، أنا وأنت. أن وضعنا الإنسان في مقابلة مع الله من جهة المجد، أبدلوا مجد الله وقرروا أن صورة الإنسان واهتماماته الخاصة يمكن أن يختار أن يعيش لأجلها. الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق. نختم الدرس ده بمتى المسكين مرة أخرى، بمتى المسكين مرة أخرى، نفس الاقتباس اللي خدناه الدرس اللي فات، ونستأنف فيه قليلا. خلق آدم كاملا، ولكن كماله كان بالله ومع الله فقط. فإذا استقل آدم بحريته، هذا ما رغب فيه وما حاول أن يفعله، فإذا استقل آدم بحريته وابتعد عنه بفكره أو إرادته أو حريته، أصبح قابلا للسقوط والفساد والموت. إنه يصبح في هذه اللحظة قادرا أن يخالف الله. قادرا أن يخالف الله. فالإنسان قد أعطي منذ البدء أن يختار، إما أن يبقى مع الله فيقوده الله إلى الخير والصلاح، أو أن يصبح ضد الله فيفقد قدرة الإنجذاب إلى الله. ودي نفس كلمة باكر في الدرس الأول، أن الإنسان فقد القدرة على الإنجذاب إلى الله فتقوده حرية إرادته إلى الخطأ، فتنفصل حريته إلى الأبد عن الله، وهو ما قد حدث فعلا، وتصبح عودته إلى الالتصاق بالله أمرا مستحيلا. مستحيل أن الإنسان يعود بإرادته يطلب الله، مستحيل. مستحيل أن الإنسان يعود بإرادته يطلب الله، مستحيل. وإلا يبقى السقوط لم يسبب الفساد التام أو الشامل. لابد أن الله هو اللي يبادر. إنسان لا يستطيع أن يطلب الله، لا يستطيع أن يلتصق بالله، أمر مستحيل. لأن الحرية والإرادة بيكمل أبو متى المسكين، لأن الحرية والإرادة قد تمركزت في داخله، بقت self-centered. الحرية والإرادة أصبحت منكبة ومنحصرة حوالين أنا وأنا فقط. هنا بنفهم كلمات القديس توما الكنبيسي، تأبى أن تكون هي إلا أن تكون هي غاية كل شيء، لا ترضى إلا بذاتها غاية. مستحيل، لأن الحرية والإرادة قد تمركزت في داخله، ويصير آدم شخصا مستقلا تماما، يستمد فكره وحركته من ذاته، فيتعذر عليه بل ويستحيل أن يرتفع فوق هذه الذات، يستحيل أن يرتفع فوق ذاته. وهنا بننهي الدرس الثالث وندخل في الرابع.
بتالاين مع اختيارات الصح بتاع ربنا او الخير اللي هو شايفه ليا، فاختياراتنا احنا الاثنين ما بيبقاش فيها استراجل، لان هي دي الحته اللي انا متلخبط فيها. الجزء المعضله اللي هو حاططها دلوقتي لاب مات المسكين، هل دي بتستمر؟ لان ده اللي انا فهمته ان هي بتستمر طول الحياه مع معرفه المسيح، مع قربي للمسيح، هيفضل جوايا كل الحاجات بتحركني ستيل هي ليا. حتى يعني يمكن انا نفسي ازود عليها ان لا كمان مش مرتبطه بوجود الناس، ده حتى وانا جوه وفي اوضتي وقافل على بابي على روحي انا عايز اشوف نفسي كويس. فهل الطبيعه دي لما هتتغير او لما هقرب من معرفتي من ربنا، او لو حتى هواجه ذاتي وربنا هيبتدي يشتغل فيا، هل ده هي مش هي يعني ده مش معناه ان انا هفضل في نفس البوينت دي؟ هل فعلا هيبقى فكري واختياراتي متواصله مع اختيارات ربنا شايفه كويس ليا، واحنا الاثنين خلاص بقينا ماشيين في السكه الواحده دي؟ انا يعني ده يمكن بقى هو ده اللي انا كنت فاهمه، او ده اللي انا شايفه، يمكن شايفه غلط وصح. انا شايف ان هو ده اللي هيفضل الصراع لحد ما اموت.
لا، عايز اكد تاني واوضح انه الطبيعه دي لن تتغير على الاطلاق. وانا هشرح ده كويس قوي في الجهاد. الطبيعه لن تتغير. الطبيعه الجديده او ادم الجديد اللي هيسكن في داخلي الذي هو المسيح، بمقدار ما يسود على حياتي واخضع لي، بمقدار ما هو هيتصرف في حياتي، فهو مش فكري انا بتاع ذاتي انا بيبتدي يتحسن ويقترب من الله. ده فكر، ده خطا لاهوتي. فكري لا هيتحسن ادبيا اخلاقيا يعني، ولا ذاتي هيتم تهذيبها، مش هيتم اي تهذيب ولا تحسين ولا تطوير في ذاتي. لكن اذا هو بياخذ الروح القدس سياده وربوبيه وانتشار اكثر على حياتي، فالقرارات والافعال بتخرج بيه. هو ده اللي قال بولس انه لا انا بل المسيح يحيى فيا. فأنا لو بحيا أنا مش عمري ما هفضل أبقى أفضل من كده. لكن الطبيعة دي يجب أن لا تحكم في داخلي،
بمعنى ان انا تنكمش، وهو ده بالظبط اللي هشرحه في الجهاد. تنكمش ما تبقاش لها اليد العليا، وتصبح اليد العليا لله في داخله. فممكن مجازا نستعمل التعبير ده مجازي اللي قاله باسم، ان ببقى انا اشاره، انا متفق مع اشاره الله، ده تعبير مجازي. انا ما هو انا؟ هو ذاتي مش هتتغير. فانا ما انا بل الله او نعمه الله، لابد الله هو اللي بيحيا جوايا مش انا. انا لو احيا ولن اموت زي غلطيا 22، هو ده دي بالظبط. ايوه هو احيا ده، وانا ما عنديش غيره. فبس تستبقوا الشرح المسلط.
اعتقد ان هي واضحه قوي في الرميه 8. الرميه 8 بتتكلم عن النقطه دي بالظبط.